رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال رحمه الله: وقوله أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم، أي هذا الكتاب، هل عندهم كتاب يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم؟ ليس الأمر كذلك، فإن الله أرسل محمدا نذيرا إليهم، وهم لم يأتهم نذير غيره، أي فلا عقل ولا نقل. وإذا انتفى الأمران فلا ثم إلا الباطل. نعم، لهم شبهة من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل. ولهذا قال هنا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أي منعموها وملؤها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا على الحق، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي فهؤلاء ليسوا ببدع منهم، وليسوا بأول من قال هذه المقالة، وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل. ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أفتتبعوني لأجل الهدى؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. فانتقمنا منهم بتكذيبهم الحق وبتكذيبهم الحق وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم. في الآيات السابقة ذكر الله تعالى فيها شرك المشركين وأنهم يحتجون على ذلك بالقدر وبالمشيئة، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ثم بين الله تعالى أنه ليس لهم بذلك علم، وليس إلا الكذب والتخرص. قال بعد ذلك: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. أم هذه للاستفهام الإنكاري، الاستفهام المراد به الإنكار عليهم، يعني هل آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل هذا القرآن يأمرهم بالشرك ويحثهم عليه فلذا هم به مستمسكون، آخذون به متبعون له، أي وإلا ما سبب عنادهم واستمرارهم على الكفر بالله والشرك به؟ والحق أنه لم يأتهم كتاب، فأول كتاب أنزل على العرب أي على أهل مكة ومن حولهم في جزيرة العرب هو هذا القرآن، وأول رسول إليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فليس عندهم كتاب قبل هذا القرآن حتى يدعوا أنهم متمسكون به وسائرون عليه. ثم قال الله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أي هذه شبهتهم التي ردوا بها دعوة الرسل، ليس هؤلاء فقط بل كل الأمم المكذبة كما سيأتي في الآية التي بعدها. يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، على دين، على طريقة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي سنسير على سيرهم ونهتدي بآثارهم، لا نغير ولا نبدل على ما كان عليه الآباء حتى ولو كان باطلا. قال الله: وكذلك، أي وكما فعل هؤلاء فعل من قبلهم من الأمم المكذبة للرسل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أي الكبراء منهم المنعمون أهل الأموال الذين يأتي منهم غالبا الضرر والفساد والشر، بل أخبر الله تعالى أنهم سبب هلاك الأمم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي سنقتدي بهم ونسير على سيرهم. قال الله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قرأ أكثر السبعة قل أولو جئتكم، باعتبار أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي هل ستتبعوني. وقرأ بعض القراء كما هي قراءة بعض القراء عن عاصم قال، أي قال ذلك الرسول وذلك النذير الذي أرسله الله تعالى إليهم: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي أرأيتم لو أتيتكم بدين أحسن وأخير وأهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم، هل ستتبعوني وتتركون دين آبائكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون، أي لن نؤمن بذلك ولن نتبع وإن كان أهدى من دين آبائنا وأحسن منه، بل نحن كافرون بما أرسلتم به. قال الله: فانتقمنا منهم بإهلاكهم وتدميرهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي كيف كان نهاية أمرهم، كيف كان مآل حالهم، وهو الهلاك والدمار. وفي هذه الآيات من الفوائد خطر تقليد الإنسان لآبائه وأسلافه دون بينة، فإن هذه الشبهة اعترض بها الأمم المكذبين، اعترض بها الأمم المكذبون للرسل على رسلهم، وهكذا يعترض بها أهل البدع أهل الضلال على دعاة الحق والهدى، إذا جاءهم بالدليل بالبرهان بالحق من الله تعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام قالوا هذا شيء جديد، هذا لا نعرف عليه الآباء ولا الأجداد، هذا شيء مخترع، والحق أنه كان عندهم جهل أو مخالفة لهذا الحق وسير على الضلال، فلما أتاهم الحق ردوا بهذه الشبهة التي رد بها المشركون دعوة الرسل. فلا يجوز للإنسان أن يتعصب لما كان عليه آباؤه أو أجداده أو أسلافه ولو كان باطلا، واجب أن يقدم الحق وأن يشرح صدره له. هذه الآية أيضا فيها تحريم التقليد بالباطل، فالتقليد بالباطل محرم، كما ذم الله تعالى هؤلاء الأقوام بذلك، وهكذا التقليد ممن كان أهلا للاجتهاد ومعرفة الحق فهذا مذموم، ولو قلد في الحق، يعني يتابع غيره بدون برهان ولو كان غيره على حق وصواب، وإنما التقليد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الميت للمضطر، أي في حق من لا يحسن الاجتهاد ومعرفة الحق بدليله. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن المعاند لا سبيل لإقناعه، المعاند لا سبيل لإقناعه، فلو جاءتهم الرسل بدين أحسن وأهدى وأخير من دين آبائهم لم يؤمنوا به ولاستمروا على باطلهم وضلالهم. أخ يقول إذا قلد كل واحد إماما من أمة الدين وأخذ بقوله فهل لهما أن ينكر أحدهما على الآخر؟ كما سبق، إن كان لا يستطيع معرفة الحق، إنسان جاهل عامي تأتي له بالدليل من يستطيع أن يفهم هذا الدليل، فهذا لا حرج عليه أن يقلد إماما من أئمة الدين، يقول أنا لا أستطيع أعرف شيئا من الحق من الدليل أو من الراجح في المسائل، فأنا سأأخذ بأقوال هذا الإمام لأني أراه إماما عالما ورعا صالحا، فهذا لا شيء عليه. أما إنسان يتمكن من معرفة الحق بدليله ويستطيع تمييز ذلك فلا يجوز له أن يقلد أحدا من الناس. أخ يقول ما هو الأفضل في رمضان، مراجعة القرآن بتكرار الآيات والسور أم قراءة جردية وختم القرآن مرات؟ يقرأ قراءة ويجعل قراءته مراجعة، يجمع الأمرين، يستطيع أن يقرأ ويثلو يختم عدة مرات ويجعل هذه القراءة مراجعة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.